Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
تخيلوا خريطة العالم، هاي المسطحة اللي منطقتنا بتجري فيها بالنص كأننا مركز العالم. تخيلتوها؟ أوكي. أغلب التقارير اللي شفتها اللي بترصد الانتهاكات ضد الصحافة والصحفيين تستعمل خريطة العالم عشان ترسم لنا الوضع وتلخص لنا النتائج عن طريق نقاط ملونة وبدرجات متفاوتة. بهاي البقعة الجغرافية اللي للصدفة وجدنا فيها بتلاقوها عم تبرق أو عم تتوهج باللون الأحمر، عن جد بتحسسكن أنه في شي مش عادي عم بيصير هون. هل قد في اعتداءات واعتقالات وقمع لحرية الإعلام والرأي؟ والوضع للأسف ما عم يتحسن مع مرور الوقت. اليوم رح نتعرف أكتر على كيف بيتعامل الصحفيين مع المحاولات الدائمة للسلطات بالعالم العربي للسيطرة على المعلومات وعلى المحتوى عبر الجهاز الرقابي أحياناً، وبالعنف اللي ممكن يوصل للقتل بأحيان تانية. شو الأسباب اللي دفعت الدول والأنظمة لتطوير أساليبها بالتضييق على الحريات الصحفية؟ وكيف عم يتعامل الصحفيين بالعالم العربي مع هيدي الممارسات ليقدروا يتابعوا عملهم؟ معكم رنا داود وعم تسمعوا إندي ميديا، بودكاست بيوثق المشهد الإعلامي المستقل بمنطقتنا من خلال دردشات مع عاملين بالمجال. من السنوات الأولى لنشأة الدول الحديثة بالمنطقة العربية كان في اتجاه لوضع قوانين بتسمح للسلطة بالتحكم بحرية الصحافة والنشر. كتير من هيدا القوانين موروثة من أيام الاستعمار وأحياناً من أيام السلطنة العثمانية. امتلأت هيدي القوانين بعبارات عمومية وحملت أوجه مثل المس بالأمن القومي ووهن عزيمة الأمة والحفاظ على النظام العام وغيرها، لأنها بتعطي غطاء قانوني للدولة وبتمنحها الحق لممارسة الرقابة المسبقة على الصحف ومنعها من الصدور وحتى محاكمة الصحفيين. ولأوقات طويلة سيطرت الدولة بكتير من البلدان بالعالم العربي على التلفزيون والإذاعة وحتى على الصحف، مثل ما صار بمصر بالسنوات اللي تلت التأميم، أو بسوريا اللي سيطرت فيها الجرائد الحكومية على المجال الصحفي، وحتى بالبلدان اللي كان فيها الإعلام مقسوم بين قطاع عام وقطاع خاص ظلت الجرائد اللبنانية مثلا لفترات طويلة تصدر بمساحات بيضاء أو بجمل وعناوين محذوفة استبدلت بعبارة مراقبة. هيدا عدا عن اغتيالات الصحفيين واختطافهم. بطبيعة الحال تغير الوضع بالسنوات العشرة الأخيرة. التطور الهائل اللي طرأ على نظم التواصل بالعالم صعب عمل الأجهزة الرقابية بحبس المعلومات. بسبب سهولة نشرة وسرعة الانتشار اللي أمنها الإنترنت لكتير من المدونين والمؤسسات الصحفية الناشئة. من جهة تانية سمحت مواقع التواصل الاجتماعي لكتير أفراد عاديين بأنه ينقلوا الأحداث للناس من دون المرور بالقنوات التقليدية، وهو الشيء اللي بيعتبروه كتار من الأسباب الرئيسية أو ممكنات اندلاع احتجاجات الربيع العربي بال2011. لكن الأنظمة بعد استيعابها للصدمة بلشت بمهمة جديدة، وهي السيطرة على هيدي المساحات الفالتة من إيديها. وبالتزامن مع هذا الشيء زادت نسبة الانتهاكات ضد الصحفيين. اليوم آلاف من الصحفيين والمصورين والباحثين بمصر موجودين بالسجون، أما بسوريا والعراق واليمن فعمليات قتل الصحفيين والاعتداءات عليهم ارتفعت كتير بسبب حالات النزاع والحروب. ويمكن قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية باسطنبول هي أشهر حالة بالسنوات الأخيرة، لأنها قدمت صورة شديدة الدموية والفجاجة للدرجة اللي ممكن يوصلها عنف الدولة ضد الصحافي.
احنا مجموعة من الصحفيين وصحفيات بدأنا موقع مدى في 2013 في لحظة كده معقدة شوية كنا بنشتغل فيها في جريدة أخرى، والجريدة يعني استغنت عن خدماتنا في خضم يعني تحول سياسي كده خلى كتير من المواقع والجرايد والمؤسسات الإعلامية الخاصة في مصر تاخد موقف موالي للمؤسسة العسكرية إلى حد كبير.
هيدا صوت لينا عطلة، وهي مؤسسة شريكة ورئيس التحرير موقع مدى مصر، الموقع اللي اضطر منذ تأسيسه أنه يواجه النزعة المتزايدة للدولة المصرية لخنق المجال العام ومجال العمل الصحفي بشكل خاص. التعرف على تجربة مدى مصر وعلى تجربة لينا الشخصية بيسمح لنا نتطلع عن قرب على جزء من المخاطر اللي بتحكم عمل الصحفيين حالياً.
جزء كبير من إحنا بدأنا نعمل مدى ليه كان ليه علاقة بأن إحنا كنا متوقعين أنه يبقى فيه تراجع في مجال الحريات في المطلق، مش بس حرية الصحافة، الحريات السياسية والمدنية في المطلق، وطبعاً كمان تراجع في الوضع الاقتصادي بشكل عام يعني. وبالتالي يعني كنا حاسين أنه مهم أنه يكون في موقع بيشتبك مع الحالة دي وبيحاول يتناولها ويخلق منها ريكورد بالرغم من الصعوبات يعني. ولكن طبعا تجربتنا من اول 2013 ان احنا يعني سنه ورا سنه ابتدينا نشوف تكسيدات للتقفيل والاغلاق والضغوطات اكتر واكتر. في 2013 كان في حملات قبض في المطلق على ناس مختلفه، منهم صحفيين ومنهم غير صحفيين، وطبعا انشغلنا جدا بتغطيه قضاياهم واوضاعهم وهكذا.
هالموجه من القمع والتقييد للعمل الصحفي ما كانت محصوره بمصر، بل امتدت لمعظم دول العالم العربي. خلال عمله كمنسق لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلجنة حماية الصحفيين أو CPJ، وثق شريف منصور العديد من الانتهاكات بالسنوات الأخيرة، ومن الواضح بالنسبة له أنه هيدي الموجة بدأت كرد فعل من الحكومات على مظاهرات الربيع العربي واللي اعتمدت بشكل كبير على الإنترنت ووسائل التواصل الحديثة.
أحد الحاجات اللي لاحظناها، وده السبب اللي أنا بدأت في موضوع الربيع العربي، أنه معظم ما حدث في الاحتجاجات كان قيام العديد من الهواة، ممن يملكون هاتف إلكتروني أو يملكون وصلة بالإنترنت، قيامهم بعمل صحفي أو بالتعامل مع صحفيين من أجل نقل حقيقة الأوضاع ونقل الاحتجاجات داخل وخارج بلادهم. وده كان السبب أن الحكومات بدأت التركيز بشكل كبير على غلق المجال الإلكتروني. لو بصيتي لدولة زي مصر على سبيل المثال، اللي على مدى فترة كبيرة لم تقوم بغلق مواقع إلكترونية، بدأت من سنة 2015 بالتحديد بغلق مواقع إلكترونية تقوم بتغطية الأخبار والتضييق عليها بغرامات وحبس وتهديدات وخلاف.
أما بالنسبة لمدى مصر فهو ما كان من المواقع اللي تعرضت للإغلاق القسري، ولكن كان بطليعة المواقع اللي تم حجبها عن الشبكة ابتداء من سنة 2017.
حجب المواقع اللي بيتم في مصر لغاية دلوقتي هو غير قانوني، خصوصاً الوقت ده في 2017 ما كانش أصلاً في قوانين منظمة للحجب. دلوقتي يقول فيه، لكن وقتها ما كانش فيه، وما فيش أي جهة رسمية خطبتنا يعني قالت لنا إحنا بنحجب موقعكم علشان السبب الفلاني والسبب العلاني. يعني في الأردن لما حصل حجب المواقع ده كان مرتبط بالقانون المطبوعات وهكذا، بس كان واضح بالنسبة لنا إن إحنا عايزين نكمل شغل وعايزين نكمل نشر، وبالتالي هنستغل كل الفرص التقنية اللي ممكن تسمح لنا بدأ من أول إن إحنا ابتدينا ننشر على مواقع بديلة كل شوية بتتحجب وبنطلع مواقع بدلها، واستغلال السوشيال ميديا أو منصات التواصل الاجتماعي بشكل أكثر نشاطاً، بما أنه الناس أصلاً قاعدة على المواقع دي مش بتروح مباشرة لمواقعنا في كل الأحوال. وده يعني عوض شوية عن تضييع فرص القراءة اللي كانت موجودة لما موقعنا تطور ووصل لمرحلة كويسة في 2017، فده يعني مسار كان واضح بالنسبة لنا. ومسار موازي ليه ان احنا رفعنا دعوة. رفع الدعوة كان جزء منها ان احنا يعني مش بنقبل نتعايش مع الوضع الحالي، وبالتالي يعني كنا شايفين انه احنا يعني من حقنا ان احنا نتخانق خناقة القانون، واحنا عارفين يعني ان احنا مش هنوصل لحاجة في الخناقة دي، ولكن كان لازم نثبت هذا الموقف ونروح المحكمة ونطالب بإبطال فعل الحجب عن موقعنا. وهي بالفعل ما وصلتش الحاجة للقضية، ويعني تم حفظها وهي موجودة في الدرج دلوقتي، ما وصلتش الحاجة.
بالوقت الحالي صار في قوانين بتنظم الإعلام الإلكتروني بمصر، وكذلك الأمر بكتير من الدول العربية التانية. لكن بالنسبة لشريف، الهدف الحقيقي من تنظيم الإعلام الحديث هو تسهيل السيطرة على العاملين بهيدا القطاع والتضييق عليهم.
جزء كبير من الفترة التشريعية على المدى 10 سنين اللي فاتوا كان معظم الحكومات العربية تقوم بإصدار قوانين جديدة، سواء قوانين تحت مسميات الإرهاب أو تحت مسميات الجريمة الإلكترونية أو مؤخرا تحت مسميات الشائعات والأخبار الكاذبة خلال المنطقة العربية، كلها بأهداف سياسية لمحاولة تبرير استهداف الصحفيين والمواقع التي تستخدم الإنترنت أساساً للهروب من الرقابة التي تقوم به هذه الحكومات على وسائل الإعلام التقليدية. الأردن والمغرب حتى دول كانت في السابق مشهورة بأنها أكثر انفتاح، حتى البحرين على الإنترنت وعلى وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، قامت مؤخرا بإصدار وتفعيل العديد من هذه القوانين القمعية، وقامت على أساسها بإصدار مواد جديدة تعامل الصحفي الإلكتروني كالصحفي عادي، وتعامل وسيلة الاستخدام الإلكترونية كغيرها من وسائل الإعلام. في المغرب استخدموا موضوع مش بس قانون الصحافة الإلكترونية، إنما بيستخدموا حتى قانون العقوبات، وحتى استخدام وسائل المتابعة والتجسس وغيرها من أدوات الحرب الإلكترونية. تعتبر المنطقة العربية من أكثر الدول المشهورة بذلك، ومؤخرا دول زي الإمارات وحتى المغرب وغيرها انضمت لقائمة أعداء الإنترنت باستحداث والعمل مع شركات أوروبية وأمريكية لخلق وسائل للتتبع والتجسس على المعارضين بما فيهم الصحفيين في الخارج.
مثل ما صار واضح، ما بتوقف مساعي الدول للهيمنة على الإعلام بإصدار قوانين بتناسبها فقط، بل بتتجاوزها لانتهاك القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الصحافة. لينا كانت واحدة من الصحفيين اللي تعرضوا لهيدا النوع من الانتهاك لما أوقفت مع فريق مدى مصر بأكتوبر أو تشرين الثاني من عام 2019 من دون أي تهمة واضحة.
يعني إحنا كنا عندنا اجتماع في المكتب يوميها، علشان كان زميلنا شادي زلط كان تم القبض عليه اليوم اللي قبليها من بيته، فكنا كفريق بنجتمع علشان نشوف ايه اللي ممكن نعمله علشان الوضع اللي احنا فيه وخطوات وضع شادي اللي ما كناش عارفين مكانه لغاية اللحظة دي. يعني واحنا داخلين المكتب يعني تم اقتحامه من قبل الأجهزة الأمنية. محدش حدد لنا ولا خطبنا بشكل مباشر اللي حصل ده ليه، يعني ما فيش أي سبب تقدم لنا بشكل مباشر. في تكهنات ليها علاقة بمحتوى معين نشرناه، ولكن محدش وجه لنا أصلا أي اتهامات، لأنه الموضوع انتهى قبل ما يكون في مرحلة اعتقال وتوجيه اتهامات وهكذا. ولكن يعني في بيان طلع من النيابة في اليوم اللاحق، أو يعني بعد كم يوم من الاقتحام والقبض علينا وعلى زمايلنا وكده، وكان يعني صيغة البيان بتتكلم عن إن إحنا موقع غير مرخص، اللي هي يعني حاجة شوية غامضة، لأنه لغاية اللحظة دي بتاعت السنة اللي فاتت يعني ما كانش فيه آليات أصلا للترخيص للمواقع، ما كانش لسه اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام الموحد اللي بتنص على الطريقة اللي المفروض المواقع تترخص بيها طلعت أصلا، هي طلعت يعني مؤخرا من كام أسبوع هنا في مصر يعني. فكانت حاجة غريبة شوية وغامضة وبس، ولغاية هذه اللحظة يعني عمرنا ما فهمنا هما كانوا بيقبضوا علينا ليه، ولا عايزين مننا إيه، ولا سابونا ليه. يعني هي كلها فقرة كانت كده شديدة الغموض يعني.
كانت هيدي التجربة الأولى للينا مع التوقيف، ولكن ما كانت الأخيرة. بأيار أو مايو الماضي، وخلال لقاء بليلى سويف والدة المدون والناشط المعتقل علاء عبد الفتاح اللي كانت معتصمة أمام مكان سجن ابنها بطرة، وقفت السلطات المصرية لينا من جديد، وهالمرة كانت التهمة جاهزة.
فأنا كنت يعني بعمل لقاء مع دكتورة ليلى سويف وبتكلم على محاولتها يعني التحدي الحالة اللي حصلة دي وتحدي أوضاع سجن ابنها يعني. بس يعني تم القبض عليا في لحظتها يعني، ما لحقتش أوصل السجن يعني وأقعد يعني كم دقيقة يعني مع دكتورة ليلى. تم القبض عليا واتهامي أني باخد صور لمنشأة عسكرية، اللي هو طبعا مش دقيق لأنه أنا ما كنتش باخد صور لمنشأة عسكرية، ويعني مش بالهبل أني أخد صور لمنشأة عسكرية في لحظة زي اللي احنا فيها يعني. وما فيش يعني، تم اقتيادي يعني لاسم الشرطة، ومن اسم الشرطة للنيابة، وبعدين من النيابة لاسم الشرطة تاني. ويعني ما كانش يعني أسهل يوم خالص، بمعنى إنه يعني تم التعامل معايا كمجرم يعني، وكانت حاجة مهينة يعني بأشكال مختلفة يعني. بس أنا واعية تماما يعني إن أنا تاني يعني حد محظوظ جدا إنه في النهاية يعني دخلت وطلعت في خلال 24، في أقل من 24 ساعة كنت داخلة وطالعة يعني. بس كان يعني تعامل قاسي في هناك، ويعني تقدر تقول يعني انه في حالة كده عداوة واضحة وصريحة يعني. ما كانش في يعني تحسس من التعبير عنها بكل الطرق في خلال فترة الاحتجاز على مدار اليوم يعني.
على الرغم من بشاعة التجربة، إلا انه لينا بتعتبر نفسها محظوظة بوقت امتدت هيدي الحالة من غياب الضمانات وانعدام الأمان على معظم المؤسسات، ووصلت لمستويات كتير خطيرة. وهيدا الشيء بتأكده المعطيات اللي قدم لنا إياها شريف.
هو حالياً المنطقة العربية تعتبر من أسوأ المناطق في مجال حرية التعبير بصورة عامة وحرية الإنترنت، بس بالتحديد في حرية الصحافة. يمكن الدول العربية دائماً ما تكون في أوائل المنتهكين في قتل الصحفيين. على سبيل المثال، واحد من كل 3 صحفيين قتلوا خلال 10 سنين الماضيين قتلوا في سوريا والعراق، وخلال الفترة من 92 حتى الآن العراق كانت أكثر دولة في قتل الصحفيين بما يقرب من 200 صحفي، وخلال 10 سنين اللي فاتوا كانت سوريا هي أكبر دولة في قتل الصحفيين الآن بما يقرب من 130 صحفي.
هيدي الصورة القاتمة دفعتنا لنسأل لينا كيف بيقدر الصحفي يواصل عمله تحت هيك الظروف، وليش ما بيفتش ببساطة عن مهنة تانية أو بيختار ضمن المهنة نفسها مسارات آمنة أكتر.
في حاجة ليها علاقة بأنه مدى هي مجموعة من الناس مش أفراد، ودي حاجة يعني مركزية جدا في الطريقة اللي اشتغلنا عليها. ان احنا من الأول كده كنا يعني بنفكر في نفسنا كجماعة وبنطور إحساس الجماعة، لأنه ده ليه قيمة كبيرة في أنه إزاي بنشيل بعض في لحظات الضعف مثلا، بنشجع بعض، ده غير أن احنا بنفكر مع بعض وبننتج مع بعض. ففي حاجة ليه علاقة بجماعية شغلنا يعني، أعتقد أنها بتلعب دور كبير جدا في قدرتنا على الصمود لغاية هذه اللحظة يعني. الحاجة الأخيرة اللي هقولها هي جملة اعتراضية أكتر من أي حاجة تانية، إنه إن أنا يعني فقدت كل قدرتي على التعايش في اليوم الأخير ده اللي اتقبض عليا فيه، وكان عندي وضوح كده إن أنا فعلا ما أقدرش أخش السجن. يعني ما عنديش القدرة النفس على تحمل الاعتقال لمدة طويلة. وهنا بقى ابتديت أفكر إنه لا، في الحقيقة يعني الواحد يعني ولا صامد ولا حاجة. يعني أنا يعني ما في ناس كتير من أصحابنا قاعدين قابعين في السجون بقالهم سنوات ومستحملين بشكل من الأشكال. ده مستوى من الصمود أنا شخصيا ما أعتقدش إن أنا عندي قدرة عليه. يعني عشان نكون برضو صريحين، يعني لأنه دايما ناس بتشاور كده علينا إن إحنا شجعان وهكذا. أنا أحب أكون واضحة، يعني إنه بنحاول نستغل كل هامش ممكن نستغله، بس في لحظات ضعف أنا متوقعة أنها ممكن تكسرنا، ومعرفش هي لسه جاية ولا لأ، ولا إيه اللي هيحصل. إحنا في النهاية يعني برضو شغالين في حالة من اللايقين على اللي ممكن يحصل لنا. بس هنعمل إيه؟ يعني إحنا برضو قايلين من الأول إنه الطريقة الوحيدة للتواجد في مصر في ظل الوضع اللي إحنا فيه إن إحنا يعني نفضل مكملين في مدى اللي هي بتدينا يعني sense of purpose، وبتدينا إحساس إن إحنا بنعمل حاجة كويسة وهكذا. يعني
كل اللي سمعناه اليوم عطانا صورة مظلمة عن وضع الرقابة والحريات بمنطقتنا بهالوقت، بعد فترة تحرر قصيرة أتت مع ثورات الربيع العربي بعام 2011، ومع التطور الكبير اللي طرأ على وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. هيدي الأحداث نبهت الدول لأثر الوسائط الحديثة وخليها تتحرك لتخنق الفضاء الإعلامي الجديد والمستقل بأساليب بتواكب فيها العصر، وزاد من انتهاكاتها بحق الصحفيين وصولاً لقتلهم بكتير مرات. ومع هيك وبالرغم من كل الصعوبات والتضييق والتهديدات، في صحفيين بعدهم عم يحاولوا يكفوا شغلهم ويكافحوا بهالظروف. فينا نقول إنه المعركة مستمرة. انتظروا إندي ميديا بالحلقة الجاي لنحكي عن سلطة ورقابة من نوع آخر تتعامل مع المؤسسات الإعلامية المستقلة بالعالم العربي. كنا معكم بالإعداد رضا حريري، والتقديم رنا داود، والمونتاج أندوني حنا. هيدا البودكاست نتاج تعاون بين صوت وانكفاضة.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.